لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل معا بإذن الله تبارك وتعالى مسائل الجاهلية، ونحن الآن في المسألة 98. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المسألة 98 افتخارهم بصنائعهم على من دونهم في ذلك، افتخارهم بصنائعهم، قال: كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرث. الافتخار بالصنعة أو بالوظيفة أو بالمهنة، فهناك بعض الناس يرى وظائف معينة، هذه الوظائف فيها جاه وفيها علو وفيها فخر، وينظرون إلى بعض الصنائع على أنها دنيئة جدا. فأنا قد رأيت في صنعاء واليمن أنهم يحتقرون الحلاقين، يحتقرون جميع الحلاقين حتى لمن كان أصله حلاقا، وكذلك بائعي الأسماك والجزارين يعتبرونهم الناس في عرفهم درجة أخرى، بحيث أنه لو تقدم شاب مثلا حاصل على شهادة عليا ولكن أباه كان حلاقا مثلا، فإن الأسرة التي تقدم إليها لا يقبلون إلا إن كانوا مثله. وهذا طبعا من أمور يعني فعل الجاهلية، فعل الجاهلية والعياذ بالله. فالتاجر يفتخر بأنه تاجر، ويفتخر على الحرفي ويقول له: أنت يعني أنت خياط، أنت كساح، أنت حجام، فهذا لا يجوز طبعا. فالتجار في زمان قديم كانوا يحتقرون أصحاب الحرف، والآن في مجتمعات الحديثة صار هناك الموظفون، بدأ من الوزراء وكلاء الوزراء وأساتذة الجامعات والقضاة والمستشارون والمهندسون والأطباء وغيرهم، هؤلاء صاروا يفتخرون بوظائفهم على من دونهم، وكل هذا لا يجوز، لأن احتقار الناس ليس من الإسلام في شيء أبدا، ولا يجوز، لأن هذا من الكبر، كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وهذا الحديث في صحيح مسلم: الكبر بطر الحق. ما معنى بطر الحق؟ دفع الحق، إنكار الحق كنوع من الترفع والتجبر. وغمط الناس، النظر إلى الناس باحتقار، احتقار الناس والعياذ بالله، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، وهو الكبر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكبر صفة من صفات الله تبارك وتعالى، لا ينبغي لأحد من الناس أبدا أن يتكبر، لأن هناك صفات للرب تبارك وتعالى يستحب للإنسان أن يتخلق بمثلها، مثل الحلم والرأفة والرحمة والسعة والطيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، والإحسان لأن الله عز وجل محسن، وهكذا. وهناك صفات لا ينبغي للعبد أبدا أن يقترب من أن يتصف بمثقال ذرة منها، لأنها يجب أن تكون خاصة لله عز وجل، ومن نازع الله تبارك وتعالى فيها قصمه الله عز وجل. فالعظمة والكبرياء لله تبارك وتعالى، العظمة إزار الله والكبر رداء الله تبارك وتعالى، ومن نازعه فيهما قصمه الله ولا يبالي. فلا ينبغي للناس أن يتكبروا. لماذا تتكبر؟ من أنت وما أنت؟ أنت إنسان لم تكن شيئا مذكورا، ثم أتيت من نطفة، ثم ستموت بعد ذلك، مهما كان لك من مال أو جمال أو نسب أو جاه أو أي شيء، ستترك كل هذا، فلماذا التكبر؟ فالمقصود أن التكبر واحتقار الناس هذا من سمات أهل الجاهلية والعياذ بالله، لا سيما التكبر بالحرف. فكان قريش دائما تفتخر على الناس بأن أهل قريش هم أصحاب الرحلتين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف. فرحلة الشتاء كانت إلى اليمن، حيث يجلبون من اليمن الأعناب وأشياء كثيرة، ورحلة الصيف إلى الشام، حيث يجلبون التمور وثمرات والموالح وغيرها. ويتاجرون، والتجارة إلى الشام واليمن كانت معروفتين، وقد ذكرهم الله عز وجل في القرآن لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. وهناك رحلة من هذه خرج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في قصة بحيرة الراهب. فكان القرشيون يفتخرون على الناس بأنهم أصحاب الرحلتين، وعلى من دونهم من المزارعين الذين يلتصقون بالأرض، وأهل الحرث وأهل الرعي الذين لا يتاجرون ولا يخرجون من بلادهم وإنما يلتزمون الزرع والحرث. فعلى العموم الافتخار بالصنعة أو الوظيفة لا ينبغي بحال من الأحوال، لأنه نوع من الكبر. ولذا أنت قد تقابل بعض الناس يقول لك أنت لا تعرف تكلم من؟ أنا القاضي فلان، أنا المستشار فلان، أنا اللواء فلان، أنا الأستاذ الدكتور البروفيسور فلان. هذا كله لا ينبغي، لا ينبغي. وأن يفتخر بصنعته ويتنقص غيره من أصحاب الصنائع. فكل صنعة حلال يكسب منها الإنسان فهي خير، والإنسان إذا بات كالا من عمل يده غفر الله له. كيف نحتقر الحدادين وقد كان داود عليه السلام حدادا؟ كيف نحتقر النجارين وقد كان نوح عليه السلام نجارا؟ كيف نحتقر الرعاة وما من نبي إلا ورعى الغنم؟ فهذه الخصال السيئة لا توجد إلا في مجتمعات التخلف والعياذ بالله. والبعض يحتقر يعني العاملين في المساجد من أهل الإمامة والأذان والقيام على تجهيز المساجد وتنظيفها. وأسوأ من ذلك أن يحتقروا الذين يكنسون في الشوارع، فهم يزيلون الأذى من الطرق ومع ذلك الناس ينظرون إليهم ويحتقرونهم ويقول هذا كناس أو هذا بواب أو هذا كساح يعمل في المجاري من البول والبراز وغيره. لا ينبغي أن نحتقر إنسانا يعمل عملا ويبيت يعني تعبا من أو كالا من عمل يده ويكسب كسبا حلالا، هذا لا ينبغي بحال من الأحوال، لا يجوز، فإنه كبر. والكبر كما ذكرنا بطر الحق وغمط الناس، نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. وقريب منها المسألة 99، نظرتهم إلى الدنيا نظرة إعجاب، يعني الركون إلى الدنيا والتمسك بالدنيا ومتاع الدنيا، وهذا يدل على ضعف الإيمان الشديد جدا. فهذه الدنيا مهما كان فيها من زخارف وغيره فهي زائلة، لا محالة زائلة، إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فلا ينبغي للإنسان أن يغتر بالدنيا، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فسبحان الله، والله عز وجل قال لا يغرك تقلبهم في البلاد. فلا ينبغي للإنسان أن يسكن إلى هذه الدنيا وأن يغتر بها مهما كان له فيها من مال أو عشيرة أو مركز أو جاه أو غيره. وأما أهل الجاهلية فمن سماتهم تعظيم الدنيا في قلوبهم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لما ظهر محمد صلى الله عليه وسلم بدعوته وجهر بها أخذوا يتكبرون، يقولون يعني أما وجد الله رجلا غير هذا ينزل عليه القرآن؟ هناك عظماء آخرون كان ينبغي لله أن ينزل عليهم القرآن. أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا طعن في حكمة الله جل وعلا. فلماذا لا ينزل على عظيم من عظماء قريش كالوليد بن المغيرة أو كعروة بن مسعود؟ ولماذا لا ينزل على عظيم من عظماء ثقيف؟ فالقريتين يعني مكة وثقيف، أقصد مكة والطائف، وقلت ثقيف لأن القبيلة الكبرى التي توجد في الطائف هي قبيلة ثقيف. فتعظيم الدنيا في القلوب وإعزاز هذه الدنيا، ويرون أن من ليس عنده دنيا فهو ذليل محتقر، يعني احتقار الفقراء، هذا أمر رهيب جدا. ولذا نص القرآن على أنه لا بد من الاهتمام بهؤلاء الفقراء. ولذا الله عز وجل قال ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ونظر إليهم على أنهم أراذل الناس، ومر بنا مسألة هذه النظر إلى الناس على أنهم من الأراذل. سبحان الله سبحان الله. فيرون أن التفضيل في الدنيا لابد أن يكون للأغنياء لا للفقراء، ولذا قالوا: أما وجد الله إلا يتيم أبي طالب ليرسله. يتيم أبي طالب يقصد به محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ولد يتيما وكفله عمه أبو طالب، فكانوا يطلقون عليه يتيم أبي طالب. فقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني مكة والطائف، فيقصدون الوليد بن المغيرة أو عروة بن مسعود أو حبيب بن عمرو الثقفي. فقالوا: لو كانت الرسالة في أحد هذين الرجلين لكان هذا أليق بالرسالة، أما أن يعطيها الله ليتيم فقير وهو محمد صلى الله عليه وسلم، هذا غير لائق عندهم والعياذ بالله. والله تبارك وتعالى قال: أهم يقسمون رحمة ربك، يعني يتدخلون في حكمة الله عز وجل في تفضيل من يحب. الله أعلم حيث يجعل رسالته. وأشد من ذلك اليهود، فإن اليهود كيف قالوا: كيف ينزل الله القرآن على أمي من العرب؟ يعني بعض العرب في الجاهلية رأوا أنهم فيهم عظماء وأن الرسالة تنزل عليه. أما اليهود فنظروا إلى العرب جميعا على أنهم أميون لا يستحقون خيرا، وقالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. وكانوا يريدون من الله أن ينزل الرسالة على واحد منهم، فلما أنزلها على رجل عربي ومحمد صلى الله عليه وسلم كفر اليهود وأبوا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به كبرا وعنادا وإرادة لتقسيم رحمة الله عز وجل. نحن المفضلون ونحن أمة التفضيل، نحن أمة التفضيل، ينبغي أن تكون فينا نحن الرسالة. فهذا كله محاولة لتقسيم رحمة الله جل وعلا، وهو لا يجوز بحال من الأحوال. وبالتالي بعض الناس في حياتنا يقول: انظروا هذا الإنسان غني، والله ما يستحق، والله هذا ما يستحق أن يكون معه هذا المال، وهذا تولى المنصب الفلاني، والله ما يستحق، وهذا الرجل له جاه عظيم، والله ما يستحق. من يعني ما معنى والله ما يستحق؟ يعني الله عز وجل أعطى الشيء لمن لا يستحقه؟ هذا كله باطل. ولذا تجد في الأمثلة المصرية وغيرها يعطي الحلق للي بلاه دان، يعني الله عز وجل ليس عنده حكمة سبحانه عز وجل، فيعطي شيئا لمن لا يستحقه، يعطي الحلق للي بلاه دان. هذا كلام أيضا افتراء وطعن في حكمة الله عز وجل. والله عز وجل كل أفعاله مبناها الحكمة، فسبحان رب العزة جل وعلا. المسألة المئة: الاستدراك والاقتراح على الله، يعني التحكم على الله. هي قريبة مما سبق، قريبة مما سبق. يعني قالوا: طيب، هم الله عز وجل لم ينزل القرآن على رجل من القريتين عظيم، طيب أنزله على يتيم أبي طالب، فلماذا ينزله منجما مفرقا حسب الأحداث؟ لماذا ظل القرآن ينزل؟ طبعا ظل القرآن ينزل طوال حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، يعني في مدى 23 عاما. فهو في مكة كان ينزل عليه القرآن حسب الأحداث، تنزل عليه سورة الكهف، تنزل قبلها سورة أول شيء سورة اقرأ، المدثر، غيره غيره. فقالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هنا أيضا طعن في حكمة الله عز وجل. أنت يا ربي تنزل القرآن منجما يعني مجزئا على الرسول، لماذا لا تنزله كله مرة واحدة؟ ويقولون: ما هو الله أعطى موسى عليه السلام التوراة كلها جملة واحدة، ولعل الله سبحانه وتعالى أنزل الزبور جملة واحدة، ولعله أنزل الإنجيل جملة واحدة. فالله يفعل ما يشاء سبحانه، والله له الحكمة التامة البالغة. ونزول القرآن منجما مفرقا على الأحداث والأيام، هذا في كل مرة يثبت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتظهر حكمة الله تبارك وتعالى، ويؤيد بالآيات التي. ولكن هناك من الناس إن يروا كل آية لا يؤمنوا به، ما نعوذ بالله. فهم الآن يقترحون على الله ويقولون كيف يفرق الله القرآن وينزله منجما يعني مجزأا، ولماذا لا ينزله جملة واحدة؟ فهذا طبعا تعقيب على الله واستدراك على الله، وهذا متضمن لإنكار حكمة الله تبارك وتعالى. والإنسان لابد أن يعبد الله ويعلم أنه هو العليم الحكيم، وأن كل فعل لله عز وجل مبناه الحكمة، ولكن أهل الجاهلية لا يعقلون. وربنا عز وجل لما نزل القرآن مجزأ كان ليناسب الأحداث التي تواجه النبي صلى الله عليه وسلم، وليؤيده في كل مرة، وليثبت صدقه وصدق ما ينزل عليه. قال كذلك لنثبت به فؤادك، يربط على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وقلب النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم قلب خلقه الله تبارك وتعالى. لأنه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وهذا القرآن أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. معنى ذلك أن قلب محمد أعده الله ليكون أقوى من الجبال الشم الراسيات. قال تعالى كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وربنا قال وقرآنا فرقناه، يعني فرقناه مجزأ لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. وربنا هنا ذكر بالتعظيم فرقناه ونزلناه ليبين حكمته وتعظيم نفسه سبحانه عز وجل، وكذلك أيضا تسهيلا للناس ونسخا لآيات وتدرجا في الأحكام. هذه حكم عظيمة جدا تتعلق بالقرآن وهم لا يفهمونها، وإنما هم ينكرون ويريدون الطعن في حكمة الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى له الحكمة البالغة، ولو نزل القرآن جملة واحدة لما استطاع الناس، يعني لو نزل في مكة تحريم الخمر وإيجاب الحج والصيام والزكاة والحجاب ومنع الزنا ومنع كذا، هذا كان على الناس. الله أعلم بقلوب عباده سبحانه عز وجل، درج عليهم الأحكام رحمة بهم. فتنزيل القرآن بهذه الطريقة المفرقة المجزأة دليل على رحمة الله البالغة وعلى حكمته البالغة العظيمة سبحانه، حسب الوقائع التي يمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أن كل نازلة تجد الحكم، وكل حادثة تجد المناطق التي تتعلق به. لكن عموما حتى الآن تجد يخرج هذا علماني، هذا فيلسوف، هذا إسلام البحيري، هذا غيره، ويعدلون ويقولون يعني هو ربنا عز وجل في أشياء لم يكن يعلمها، ويطعنون في حكمة الله عز وجل، وهذا كل تقدمه بين يدي الله ورسوله. قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقترحوا وتستدركوا على الله عز وجل. فالحكمة البالغة لله عز وجل، والحكمة البالغة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ويقول مثلا لماذا يا الله عز وجل يسمح للرجال بالزواج من 4 نساء ولا يسمح للمرأة بالزواج من 4 رجال؟ لماذا يفرض الحجاب على المرأة وهو سجن لها؟ لماذا تحرم الخمر وهي شيء لذيذ؟ لماذا يحرم الزنا وهي أشياء طبيعية الجسد يتحرك بها؟ أشياء نعوذ بالله من كل من ينظر على الله ويحاول قسمة رحمة الله تبارك وتعالى، ويحاول أن يرى نفسه أحكم وأعلم من رب العزة جل وعلا، نعوذ بالله من ذلك. المسألة 100 احتقارهم للفقراء، وهذه طبعا مبنية على ما سبق، أو المسألة الأولى التي ذكرناها الكبر، نعوذ بالله، الكبر بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس، ازدراء الفقراء. ولكن الله عز وجل رد عليهم، قال سبحانه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الفقراء الضعفاء هؤلاء لا تطردهم، بل ارفق بهم وكن معهم. ولذا هم الذين استكبروا يقولون للذين استضعفوا دائما هل تؤمنون بهذا الرسول، كما قالت قوم ثمود المستكبرون منهم، قالوا للذين استضعفوا أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، يعني انا اشك في ذلك. طبعا الذين استضعفوا قالوا ان بالذي ارسل به مؤمنون، الذين استكبروا قالوا ان به كافرون، ان بالذي امنتم به كافرون، وعقروا الناقه وعتوا عن امر ربهم والعياذ بالله. وقوم نوح قالوا ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا كما بينا في مسائل سابقه. فهذا التكبر على الناس، والتكبر على الناس، الشخص الذي يتكبر على الناس يا اخوانا هو يعظم نفسه في الحقيقه ويؤله نفسه ويرى انه افضل من غيره، معجب بنفسه، معجب بنفسه والعياذ بالله. وهذا طبعا لا ينبغي للعبد ان يعجب بنفسه ابدا، وانما الانسان اذا اراد ان يفتخر يفتخر بدينه، ويفتخر بربه ومولاه، ويفتخر بكتاب الله عز وجل. اما ان الانسان يرى نفسه اعظم من غيره وافضل من غيره ويعجب بنفسه وينظر الى الناس على انهم حقراء لا قيمه لهم، فلنعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم، قال ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم. 4 عقوبات يا شباب على انواع 3 من البشر: شيخ زان او شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. حديث صحيح، حديث صحيح. طيب ما معنى ذلك؟ الثلاثة الأول نفسر الثلاثة ما هم. الثلاثة هؤلاء شيخ زان، إنسان كبير في السن والعياذ بالله ويزني. سبحان الله، ماذا تركت للشباب؟ إذا كان لا يجوز للشباب أن يزنوا كيف تزني أنت والعياذ بالله. في الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم كلاما ينفعهم بل يقرعهم ويلومهم لوما عظيما، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم أي نظر رحمة بهم، ولهم عذاب أليم. شيخ زان، شيخ زان والعياذ بالله. الله يكره الشاب الزاني، ولكن كرهه للشيخ الزاني أشد. أنت الحياة مضت معك، كيف تفعل هذا والعياذ بالله، كيف تفعل هذا الأمر السخيف جدا. لكن طبعا ليس مقصود المسألة هذه. ملك كذاب، أنت ملك لا يقدر لك أحد على شيء، بل أنت تستطيع أن تعاقب الناس، فلماذا تكذب؟ لا يجوز أن تكذب أبدا. هو الكذب لا يجوز لا للملك ولا للغفير ولا لأي شيء، لأن الكذب فجور. لكن أنت أيها الملك كيف يعني تكذب؟ العائل الفقير اللي احنا قال وعائل مستكبر، عائل يعني انسان فقير يعول، محتاج الى العول، عدم المال. طيب الذين يتكبرون يفتخرون ولهم خيلاء بسبب المال طبعا ملومون ولا يجوز لهم، لكن هم عندهم سبب في اذهانهم وفي وهمهم وفي وسوسه شيطانهم انهم يستحقون الفخر والخيلاء على الناس بسبب ما معهم من غنى فاحش وثروه في الدنيا، لانها ثروه ظاهره في الدنيا، والناس تحت الناس تذل وتحتاج اليه، يشعرون بالكبر والطغيان. كان او اما تستكبر فلم يبق لك اي برد، ولا انت ولا الشيخ الزاني والامام تخلق بقي تعالى والعياذ بالله. فلا ينبغي للعائل ان يستكبر ابدا، لا ينبغي لاحد ان يستكبر، فما بالنا بالعائل الفقير كيف يستكبر. رواه الامام مسلم. فاولى الاخلاق العظيمه عدم الكبر والتواضع، ولذا يجب على الآباء أن يعلموا أبنائهم عدم التكبر على الناس ويعلموهم التواضع لهم. قال لقمان لابنه ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طول، ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. والله عز وجل قال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فالكبر ينبغي أن نعلم أولادنا وأنفسنا قبل أولادنا ألا نتكبر، بل أن نتواضع تماما، نعرف حجمنا. رحم الله امرأة عرف قدر نفسه، من أنت وما أنت. فقالوا لا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. والمرح يأتي من الفرح، من التبختر. لا يجوز الإنسان أن يمشي متبخترا مختالا كأبي جهل، يدب على الأرض ويقول أنا أعز من مشى بين لابتي إن الله لا يحب كل مختال فخور، لا يحب المستكبرين على الناس، المعرضين عنهم، المستكبرين عليهم. ولكن هؤلاء المستكبرون لا يعقلون، لو كانوا يعقلون ما فعلوا هذا أبدا. والله لا يحب الذين يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة لمن؟ للمتقين. ولذا قارون لما استكبر في الأرض ونظر إلى الناس نظرة احتقار بسبب غناه الفاحش جدا، ولم يعلم أن هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى، وقال إنما أوتيت على علم عندي، فالله جل فخسفنا به وبداره الأرض. ولذا ذكرنا أن المتكبرين يقولون لنوح عليه السلام أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، نتبعك الفقراء الذين لا قيمة لهم في المجتمع ولا شيء. ولذا حذر أو نصح الله سبحانه وتعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. فطرد الفقراء واحتقارهم ظلم والعياذ بالله. وقال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، هم ظنوا أن الله لما من عليهم بالمال والغنى أنه ينبغي أن يمن عليهم أيضا بالتفضيل، هذا غير صحيح. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ بلى والله بلى. ولذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فليس المسألة بالفقر والغنى، وإنما المسألة بالذل لله والخضوع لله تبارك وتعالى. فإياكم والتكبر، احنا قلنا إن الكبر رداء الله، والذي ينازع الله في ردائه أو إزاره يقصمه الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، في مسائل الجاهلية المسألة الثانية بعد المئة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اتهامهم لأهل الإيمان في نياتهم ومقاصدهم، اتهامهم لأهل الإيمان في نياتهم ومقاصدهم، أو هي رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا، يعني أنهم هم يتهمون الرسل وأتباع الرسل أنهم إنما يريدون بالدعوة إلى الله الدنيا والشهوات، وأنهم غير مخلصين لله عز وجل. فأجابهم الله بقوله وما عليك من حساب ما عليك من حسابهم من شيء، وبأمثالها من الآيات. فأهل الجاهلية يشككون في النيات ويقولون بالنسبة للفقراء الذين آمنوا بالرسل هم ما آمنوا إلا من أجل أن يحصلوا على أطماع من أطماع الدنيا، وهذا عجيب، لأن الذين آمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم في أول دعوته لم يحصلوا على شيء أبدا، بل منهم من خسر ماله كصهيب الرومي، ومنهم من خسر الحياة المرفهة والنعيم الذي كان يعيش فيه كمصعب بن عمير رضي الله عنه، فإن أمه كانت تدلله وكان يعيش في رفاهية، فلما أسلم فعلت به الأفاعيل وتخشف جلده حتى إنه لما قتل شهيدا لم يجد ثوبا يكفنه فيه، وإنما كان عليه ثوب إذا غطى رجليه ظهرت رأسه وإذا غطى رأسه ظهرت رجلاه، فما الذي نالوه؟ لم ينالوا من الأمور شيئا، ولكنهم هكذا يتهمون من أهل الباطل. كما قال آل فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام، قالوا على موسى وهارون ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، هذا قوم نوح قالوه عن نوح، وقوم ثمود قالوه عن صالح، وقوم هود قالوه عن هود، قوم عاد يعني قالوه عن هود. وقال الفراعنة أو أتباع فرعون عن موسى عليه السلام هو أخوه هارون، ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. فهم يرمون الأنبياء بأنهم يريدون العلو والشرف والرئاسة ويشكون في ذلك. ولذا لما جاء عتبة بن أبي ربيعة يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كنت تريد شرفا وليناك علينا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا. وهم يرمون فقراء المؤمنين بأنهم يريدون الغنى والثروة باتباعهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا عجيب. الحقيقة أن الذين اتهموهم بذلك هم المنافقون بعد ذلك في المدينة. ولذا ربنا عز وجل حض النبي صلى الله عليه وسلم على الاهتمام بالفقراء، وقال له: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فهم يريدون وجهه، فالله عز وجل دافع عنهم وقال يريدون وجهه، يعني لا يريدون متاع الدنيا، يعني هم يريدون وجه الله، وإرادة وجه الله هو الإخلاص. فإن سألوك ما هو الإخلاص قل: الإخلاص أن تريد بعملك وجه الله، هذا هو الإخلاص. فهنا هم اتهموا المؤمنين بهذا، والمنافقون أيضا اتهموا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وأنهم ما يخرجون إلا للغنائم والأموال. وكذلك مؤرخو أهل الكفر هم يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم والذين معه غزوا العالم، إنما هم يريدون نهب أموال الناس وإذلال الناس، ويريدون أن يأخذوا أموال الناس ويحتلوهم ويصادروا أموالهم ويستعبدوهم ويسترقوا نساءهم، والذين يستسلمون لهم يفرضون عليهم الجزية ويعني يأخذون منهم الأموال في صورة جزية ويعتبروهم مواطنين من الدرجة الثانية. كل هذا كذب، لأن من أسلم فهو لنا ما له ما لنا وعليه ما علينا، وهو منا ونحن منهم. فكان الغرض الأساسي هو تعبيد الناس لرب العالمين وإزاحة الناس عن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. لكن تقرأ كتب المؤرخين الأجانب تجد هذا الكلام السخيف، وللأسف يكرره بعض من ينتسبون للإسلام والذين يدعون الثقافة والعلمانية وغيرها، يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم والذين معه بأنهم كانوا يريدون الشهوات والأموال والجواري والعبيد. هذا كله باطل، ولازال الآن كثير من الناس المستقيمين الذين استقاموا على طاعة الله وعلى المنهج السلفي يتهمهم كثير أيضا من المسلمين: أنتم تمولون من الخارج، وأنتم تتبعون الدولة الوهابية وتحصلون على الأموال، أنتم تتاجرون بالدين. أعوذ بالله. وإن كان هناك نماذج تتاجر بالدين فعلا كالقرضاوي وغيره، هؤلاء فعلا يتاجرون بالدين، والذين ذهبوا إلى معمر القذافي، محمد حسان وغيره من هؤلاء، يوسف القرضاوي ومحمد حسان وعمر عبد الكافي هؤلاء، وأخذوا الشيكات من القذافي، شيكات بملايين الدولارات. فلكن الإنسان المخلص لا يريد إلا وجه الله، ولا يريد جزاء من الناس ولا شكورا، وإنما يريد الثواب الآخرة. فهذا من أفعال الجاهلية. قال المسألة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة بعد المئة، يعني ست مسائل معا: الكفر الملائكة، الكفر بالرسل، الكفر بالكتب، الإعراض عما جاء عن الله، الكفر باليوم الآخر، التكذيب بلقاء الله. ست مسائل. المسألة الثالثة بعد المئة: الكفر بالملائكة، يكفرون بالملائكة، وهي كلها من أمور الجاهلية. فهم طبعا لا يؤمنون بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يؤمنون بأي رسول، لأن التكذيب برسول واحد يساوي التكذيب بجميع الرسل. ولا يؤمنون بالكتب، ولا يؤمنون بالملائكة، ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر طبعا، ولا يؤمنون بلقاء الله في الآخرة، يعني معناها لا يؤمنون بالغيب. فهم لا يؤمنون بالغيب، فلذلك لما ذكرت الملائكة كفروا بالملائكة، وبعضهم قال هم بنات الله، وكفروا بالكتب وكفروا بالرسل وطبعا يكذبون باليوم الآخر. وجاء العاص بن وائل عليه لعنة الله وفت عظما ثم نفخه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيبعث هذا بعد الموت؟ فقال: نعم، الله جل يبعثك ويدخلك النار. فهم يكذبون باليوم الآخر، ومن كذب باليوم الآخر فإنه لا ينفع لا إيمان بالله ولا إيمان بالكتب ولا إيمان بالرسل ولا إيمان بالملائكة، ولكن هي سلسلة متصلة. فهم يكفرون بأمور الغيب، وهذه كلها من أمور الغيب. الله جل ذكر أهل الإيمان أهل التقى وقال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. وأعظم الغيب الإيمان بالله، ولذهم لو كانوا يؤمنون بالله حق الإيمان ما قالوا تأتي بالله والملائكة قبيلة، رغم أنهم يؤمنون بربوبية الله بأنه الخالق والرازق والمدبر، ولكن لا ينفعهم هذا، لأن الإيمان بالله لابد أن تكون الألوهية هي الأساس فيه، لأن الألوهية هي نتيجة الربوبية، فالمؤمن بالألوهية مؤمن بالربوبية ولا شك، والألوهية هي صرف العبادات القلبية والبدنية لله سبحانه وتعالى. فهم لا يؤمنون بأعظم الإيمان بأعظم أركان الإيمان هو الإيمان بالله، وبالتالي لا يؤمنون لا بملائكته ولا برسله ولا بكتبه ولا بالوحي ولا باليوم الآخر، لأن هذا كل الإيمان بالغيب. فأهل الجاهلية لا يؤمنون بالغيب، وكان كانت الدعوة مركزة على هذا، يعني مركزة على أنكم في الحقيقة أيها الكفار كفار مكة لا تؤمنون بالله، لأنكم لو كنتم تؤمنون بالله ربا حقيقة كما تقولون، وإن سألناكم من خلقكم تقولون الله، ومن نزل من السماء ماء تقولون الله، ومن رب العرش العظيم تقولون الله، ولكن الله هذا هو الذي يعبد وحده ولا يعبد معه أحد أبدا، وأنتم لا تفعلون هذا، وحاربتم الرسول الذي جاء ليقول لكم صلى الله عليه وسلم الذي جاء ليقول لكم أفردوا الله بالألوهية كما هو منفرد بالربوبية. وأما إيمانكم الإيمان بالملائكة أنتم كذبتم وقلتم الملائكة إناث، جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، وكذبتم طبعا باليوم الآخر وهو غاية التكذيب والعياذ بالله. فإذا كان كذبتم باليوم الآخر فأنتم لا تؤمنون لا بالثواب ولا بالعقاب ولا بجنة ولا بنار، فإذا كيف تستقيم الأحوال؟ لا يمكن أن تستقيم الأحوال. العلمانيون الآن الذين يريدون فصل الدين عن الدولة هم في الحقيقة لا يؤمنون، لأنهم لو كانوا يؤمنون بأن الله هو الإله المعبود بحق وحده لقالوا نرضخ لحكم الله ونرضى بحكم الله. أما الذي يرفض حكم الله في الحقيقة الذي يرفضه يجحده ويستحل الحكم بغيره الذي فعلا هو لا يمكن أن يكون مؤمنا بألوهية الله عز وجل، هذه حقيقة، هذه حقيقة. فهم لا يؤمنون ويسخرون من الرسل، وفي كل وعلى مدى تاريخ الرسل كانوا إما أن يكذبوا بالله أو يكذبوا بالملائكة أو يكذبوا باليوم الآخر، وطبعا يكذبون بالرسول الذي أرسل إليهم كما حدث من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وغيرهم. فهذه مسائل معروفة أنهم لا يؤمنون بالغيب، فيمكن أن نسمي هذه المسائل عدم الإيمان بالغيب، ولكن التفصيل فيها مطلوب، ورحمة الله على الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قال: المسألة التاسعة بعد المئة تكذيبهم لبعض ما أخبرت به الرسل، يعني أشياء يخبر بها الرسل يكذبونه. وهنا المسألة: ألا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فالله عز وجل قال: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. فهم لا يصدقون أن الله مالك يوم الدين، ولا يصدقون بأنه يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: المسألة التاسعة بعد المئة التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، كما في قوله: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. ومنها التكذيب بقوله مالك يوم الدين، ومنها لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهذه المسألة فرع من المسألة السابقة اللي هي التكذيب باليوم الآخر. فمنهم من يكفر باليوم الآخر كله جملة، يعني ما في بعث أصلا، ما في بعث أصلا، وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ومنهم من يؤمن بالله واليوم الآخر ولكن ينكر جهودا بعض الأمور التي تحدث فيه. كان يقول نعم نبعث ولكن لا حساب ولا وزن أعمال ولا جنة ولا نار. والمعتزلة طبعا ينكرون الميزان وينكرون وزن الأعمال وينكرون وجود الجنة والنار حاليا، والعياذ بالله، وهم مشابهون لأهل الجاهلية. ومن الناس من ينكر أشياء في اليوم الآخر والعياذ بالله، ومنهم من ينكر الشفاعة، والمعتزلة ينكرون الشفاعات جميعا. فطبعا هؤلاء ينكرون شيئا مما هو معلوم أنه موجود في اليوم الآخر. والذي يكفر ببعض الشيء كمثل الذي يكفر به كله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لأنه يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. من هم؟ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ومنهم الذين يكذبون بالحساب، ومنهم الذين يقولون يوم القيامة في بعث ولكن إلى الجنة أو إلى النار مباشرة من دون حساب كالنصارى. فالنصارى يؤمنون بأن الناس كلها تبعث وجميع النصارى أرواحهم تدخل الجنة وأجسادهم فنيت، وأما الآخرون فإنما يدخلون النار جميعا بلا حساب، بلا حساب ولا مفاضلة، لا إله إلا الله. واليهود يظنون أنهم يدخلون الجنة وأنه لا يدخل الجنة إلا هم، ولذا قال الله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فيعني التكذيب باليوم الآخر أنواع وأحوال وفروع. فمنهم من يكذب بالحساب ويكذب بالجزاء على الأعمال ويكذب بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذه مشكلة والعياذ بالله. فالإنسان إذا جاء يوم القيامة وليس معه عمل صالح فإنه لا بد من دخول النار. وأعظم العمل الصالح الشهادتين، الإيمان بالقلب تصديق واليقين والإقرار وعمل القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. فلا يمكن يوم القيامة نجد أعمالا تباع ولا تشترى. في الدنيا الإنسان يبيع ويشتري، أما في الآخرة لا بيع ولا شفاعة ولا خلة ولا صداقة ولا شفيع ولا صديق حميم، ما في. ففي الدنيا لك صديق تذهب إليه يعطيك، لك أب تأخذ منه، لك ابن تأخذ منه، لك زوجة تودها وتودك، لك أصحاب. أما في الآخرة الكل يفر من الكل إلى أن يتم الحساب، الكل يفر من الكل. يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبي وصاحبتي وبنيه. فلا توجد خلة يوم القيامة، لا توجد صداقة، ولن ينفعك أحد، ولكن ربما يشفع لك أحد بعد ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الشفيع صلوات الله وسلامه عليه، والصالحون يشفعون، ولكن كل هذا بعد التأكد من النجاة أو عدم النجاة. فليس لك إلا الله سبحانه عز وجل. إذن الوحيد الذي ممكن تضمنه وتأخذه معك وتضمن أنه لا يتركك ولا يفارقك العمل الصالح، هذا لا يخونك أبدا أبدا. منذ أول ما تنزل في القبر تجده معك ولا يتركك أبدا حتى تدخل الجنة، سبحان الله. قال الله ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق هم يعلمون. فالذي شهد بالحق، والحق هو لا إله إلا الله، فلا بد الإنسان يشهد بقلبه ولسانه ويموت على ذلك، ويعلم أن لا إله إلا الله لها مفتاح الجنة ولكن لها أسنان. فلا بد من العلم ولا بد من العمل، لا بد من علم وعمل، لأن الإيمان قول وعمل. فهم يكذبون ببعض الإيمان أو ببعض الدين ويؤمنون ببعض، هذا عجيب. واليهود لا يؤمنون بعيسى ولا محمد صلوات الله وسلامه عليهما، والنصارى لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة لا يؤمنون بعيسى رب النبي والرسول، بل يؤمنون بأنه الله وابن الله. قال المسألة العاشرة بعد المئة اعتداؤهم على دعاة الحق، يعني إيذاء الدعاة للحق. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، يعتدون عليهم بالأذى والضرب بل بالقتل أيضا، وقد ذكر الله ذلك سبحانه. وهذا مثلا فعل اليهود وفعل الجاهلية، وأهل الجاهلية أرادوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم، وكان القرار الأخير الذي اتخذوه في دار الندوة هو قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعوا 40 رجلا بسيوفهم ليتربصوا له عند خروجه فيقتلوه، فهذا قتل الأنبياء، ولكن الله نجاه وأرادوا وقاتلوه، يعني هم أرادوا قتله في مكة وأرادوا قتله وقتاله في بدر وأحد والخندق في معاركهم، أرادوا قتله. واليهود أرادوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم وجربوا ذلك، وحاولوا مرة ونجاه الله حين أرادوا أن يلقوا عليه حجرا من أعلى، وجربوا المرة الثانية وأطعموه طعاء الشاه المسموم، وقتلوا زكريا ويحيى قبل ذلك، ومحاولات قتل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولذا الله يعصمه من الناس. وأيضا قالوا لنوح عليه السلام، أهل الجاهلية قالوا لنوح عليه السلام لنرجمنك، يعني سنقتلك رجما لنرجمنك، وهددوهم بالقتل. وقالوا للوط وأهل نرجمنكم، والدعاء إلى الله يهددون بالقتل من أهل الجاهلية. قال الله: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ولم يقل وقتلوا، إنما قال يقتلون، يعني دائما أهل الجاهلية تربصون بالأنبياء وبأتباعه، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، يعني الذين يتبعون الرسل ويدعون إلى الله، فبشرهم بعذاب أليم. وكل محارب لدعوة الحق ويريد قتل أهل الحق، والعياذ بالله يريد ذلك، نعوذ بالله. وفرعون يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، والنمرود يقتل، كل أهل الجاهلية كانوا يريدون قتل الحق. لذا انظر إلى ماذا قال فرعون، قال: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. سبحان الله، ذروني أقتل موسى، وقالها بعد ذلك لما قالوا له قومه ملأه المجرمون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال ماذا؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. وهكذا كل الطغاة الكفرة يريدون قتل الدعاة إلى الله على الحق، والعياذ بالله. فهذا مسلك أهل الجاهلية، قتل الأنبياء وقتل أتباع الأنبياء. وقالوا لشعيب: ولولا رهطك لرجمناك. وهو شعيب له قوم وله منع وعزة، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فهكذا دائما يفعلون، والعياذ بالله، هكذا دائما يفعلون. طيب، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، أصلح الله أحوالنا وأحوالكم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل معا بإذن الله تبارك وتعالى مسائل الجاهلية، ونحن الآن في المسألة 98. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المسألة 98 افتخارهم بصنائعهم على من دونهم في ذلك، افتخارهم بصنائعهم. قال: كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرث. الافتخار بالصنعة أو بالوظيفة أو بالمهنة، فهناك بعض الناس يرى وظائف معينة، هذه الوظائف فيها جاه وفيها علو وفيها فخر، وينظرون إلى بعض الصنائع على أنها دنيئة جدا. فأنا قد رأيت في صنعاء واليمن أنهم يحتقرون الحلاقين، يحتقرون جميع الحلاقين حتى لمن كان أصله حلاقا، وكذلك بائعي الأسماك والجزارين يعتبرونهم الناس في عرفهم درجة أخرى، بحيث أنه لو تقدم شاب مثلا حاصل على شهادة عليا ولكن أباه كان حلاقا مثلا، فإن الأسرة التي تقدم إليها لا يقبلون إلا إن كانوا مثله. وهذا طبعا من أمور يعني فعل الجاهلية،
فعل الجاهلية والعياذ بالله. فالتاجر يفتخر بأنه تاجر ويفتخر على الحرفي ويقول له أنت يعني أنت خياط، أنت كساح، أنت حجام، فهذا لا يجوز طبعا. فالتجار في زمان قديم كانوا يحتقرون أصحاب الحرف، والآن في مجتمعات الحديثة صار هناك الموظفون بدأ من الوزراء وكلاء الوزراء وأساتذة الجامعات والقضاة والمستشارون والمهندسون والأطباء وغيرهم، هؤلاء صاروا يفتخرون بوظائفهم على من دونهم، وكل هذا لا يجوز، لأن احتقار الناس ليس من الإسلام في شيء أبدا، ولا يجوز، لأن هذا من الكبر، كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الكبر بطر الحق وغمط الناس، وهذا الحديث صحيح مسلم. الكبر بطر الحق، ما معنى بطر الحق؟ دفع الحق، إنكار الحق كنوع من الترفع والتجبر. وغمط الناس، النظر إلى الناس باحتقار، احتقار الناس والعياذ بالله، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، وهو الكبر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكبر صفة من صفات الله تبارك وتعالى، لا ينبغي لأحد من الناس أبدا أن يتكبر، لأن هناك صفات للرب تبارك وتعالى يستحب للإنسان أن يتخلق بمثلها، مثل الحلم والرأفة والرحمة والسعة والطيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، والإحسان لأن الله عز وجل محسن، وهكذا. وهناك صفات لا ينبغي للعبد أبدا أن يقترب من أن يتصف بمثقال ذرة منها، لأنها يجب أن تكون خاصة لله عز وجل، ومن نازع الله تبارك وتعالى فيها قصمه الله عز وجل. فالعظمة والكبرياء لله تبارك وتعالى، العظمة إزار الله والكبر رداء الله تبارك وتعالى، ومن نازعه فيهما قصمه الله ولا يبالي. فلا ينبغي للناس أن يتكبروا، لماذا تتكبر؟ من أنت وما أنت؟ أنت إنسان لم تكن شيئا مذكورا، ثم أتيت من نطفة، ثم ستموت بعد ذلك، مهما كان لك من مال أو جمال أو نسب أو جاه أو أي شيء، ستترك كل هذا، فلماذا التكبر؟ فالمقصود أن التكبر واحتقار الناس هذا من سمات أهل الجاهلية والعياذ بالله، لا سيما التكبر بالحرف. فكان قريش دائما تفتخر على الناس بأن أهل قريش هم أصحاب الرحلتين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف. فرحلة الشتاء كانت إلى اليمن، حيث يجلبون من اليمن الأعناب وأشياء كثيرة، ورحلة الصيف إلى الشام، حيث يجلبون التمور وثمرات والموالح وغيرها، ويتاجرون، والتجارة إلى الشام واليمن كانت معروفتين، وقد ذكرهم الله عز وجل في القرآن لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. وهناك رحلة من هذه خرج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في قصة بحيرة الراهب. فكان القرشيون يفتخرون على الناس بأنهم أصحاب الرحلتين، وعلى من دونهم من المزارعين الذين يلتصقون بالأرض، وأهل الحرث وأهل الرعي الذين لا يتاجرون ولا يخرجون من بلادهم، وإنما يلتزمون الزرع والحرث. فعلى العموم الافتخار بالصنعة أو الوظيفة لا ينبغي بحال من الأحوال، لأنه نوع من الكبر. ولذا أنت قد تقابل بعض الناس يقول لك أنت لا تعرف تكلم من؟ أنا القاضي فلان، أنا المستشار فلان، أنا اللواء فلان، أنا الأستاذ الدكتور البروفيسور فلان. هذا كله لا ينبغي، لا ينبغي، وأن يفتخر بصنعته ويتنقص غيره من أصحاب الصنائع. فكل صنعة حلال يكسب منها الإنسان فهي خير، والإنسان إذا بات كالا من عمل يده غفر الله له. كيف نحتقر الحدادين وقد كان داود عليه السلام حدادا؟ كيف نحتقر النجارين وقد كان نوح عليه السلام نجارا؟ كيف نحتقر الرعاة وما من نبي إلا ورعى الغنم؟ فهذه الخصال السيئة لا توجد إلا في مجتمعات التخلف والعياذ بالله. والبعض يحتقر يعني العاملين في المساجد من أهل الإمامة والأذان والقيام على تجهيز المساجد وتنظيفها. وأسوأ من ذلك أن يحتقروا الذين يكنسون في الشوارع، فهم يزيلون الأذى من الطرق ومع ذلك الناس ينظرون إليهم ويحتقرونهم ويقول هذا كناس أو هذا بواب أو هذا كساح يعمل في المجاري من البول والبراز وغيره. لا ينبغي أن نحتقر إنسانا يعمل عملا ويبيت يعني تعبا من أو كالا من عمل يده ويكسب كسبا حلالا، هذا لا ينبغي بحال من الأحوال، لا يجوز، فإنه كبر، والكبر كما ذكرنا بطر الحق وغمط الناس، نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. وقريب منها المسألة 99، نظرتهم إلى الدنيا نظرة إعجاب، يعني الركون إلى الدنيا والتمسك بالدنيا ومتاع الدنيا، وهذا يدل على ضعف الإيمان الشديد جدا. فهذه الدنيا مهما كان فيها من زخارف وغيره فهي زائلة، لا محالة زائلة، إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فلا ينبغي للإنسان أن يغتر بالدنيا، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فسبحان الله، والله عز وجل قال لا يغرك تقلبهم في البلاد. فلا ينبغي للإنسان أن يسكن إلى هذه الدنيا وأن يغتر بها مهما كان له فيها من مال أو عشيرة أو مركز أو جاه أو غيره. وأما أهل الجاهلية فمن سماتهم تعظيم الدنيا في قلوبهم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لما ظهر محمد صلى الله عليه وسلم بدعوته وجهر بها أخذوا يتكبرون يقولون يعني أما وجد الله رجلا غير هذا ينزل عليه القرآن؟ هناك عظماء آخرون كان ينبغي لله أن ينزل عليهم القرآن. أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا طعن في حكمة الله جل وعلا. فلماذا لا ينزل على عظيم من عظماء قريش كالوليد بن المغيرة أو كعروة بن مسعود؟ ولماذا لا ينزل على عظيم من عظماء ثقيف؟ فالقريتين يعني مكة وثقيف، أقصد مكة والطائف، وقلت ثقيف لأن القبيلة الكبرى التي توجد في الطائف هي قبيلة ثقيف. فتعظيم الدنيا في القلوب وإعزاز هذه الدنيا، ويرون أن من ليس عنده دنيا فهو ذليل محتقر، يعني احتقار الفقراء، هذا أمر رهيب جدا. ولذا نص القرآن على أنه لا بد من الاهتمام بهؤلاء الفقراء، ولذا الله عز وجل قال ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ونظر إليهم على أنهم أراذل الناس، ومر بنا مسألة هذه النظر إلى الناس على أنهم من الأراذل. سبحان الله، سبحان الله. فيرون أن التفضيل في الدنيا لابد أن يكون للأغنياء لا للفقراء، ولذا قالوا أما وجد الله إلا يتيم أبي طالب ليرسله. يتيم أبي طالب يقصد به محمد صلى الله عليه وسلم لأنه ولد يتيما، وكفله عمه أبو طالب فكانوا يطلقون عليه يتيم أبي طالب. فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني مكة والطائف، فيقصدون الوليد بن المغيرة أو عروة بن مسعود أو حبيب بن عمرو الثقفي. فقالوا لو كانت الرسالة في أحد هذين الرجلين لكان هذا أليق بالرسالة، أما أن يعطيها الله ليتيم فقير وهو محمد صلى الله عليه وسلم هذا غير لائق عندهم والعياذ بالله. والله تبارك وتعالى قال أهم يقسمون رحمة ربك، يعني يتدخلون في حكمة الله عز وجل في تفضيل من يحب. الله أعلم حيث يجعل رسالته. وأشد من ذلك اليهود، فإن اليهود كيف قالوا كيف ينزل الله القرآن على أمي من العرب، يعني بعض العرب في الجاهلية، رأوا أنهم فيهم عظماء وأن الرسالة تنزل عليهم. أما اليهود فنظروا إلى العرب جميعا على أنهم أميون لا يستحقون خيرا، وقالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ولما وكانوا يريدون من الله أن ينزل الرسالة على واحد منهم، فلما أنزلها على رجل عربي هو محمد صلى الله عليه وسلم كفر اليهود وأبوا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به كبرا وعنادا وإرادة لتقسيم رحمة الله عز وجل. نحن المفضلون ونحن أمة التفضيل، نحن أمة التفضيل، ينبغي أن تكون فينا نحن الرسالة. فهذا كله محاولة لتقسيم رحمة الله جل وعلا، وهو لا يجوز في حال من الأحوال. وبالتالي بعض الناس في حياتنا يقول انظروا هذا الإنسان غني، والله ما يستحق، والله هذا ما يستحق أن يكون معه هذا المال، وهذا تولى المنصب الفلاني والله ما يستحق، وهذا الرجل له جاه عظيم والله ما يستحق. من يعني ما معنى والله ما يستحق؟ يعني الله عز وجل أعطى الشيء لمن لا يستحقه؟ هذا كله باطل. ولذا تجد في الأمثلة المصرية وغيرها يعطي الحلق للي بلا ودان، يعني الله عز وجل ليس عنده حكمة سبحانه عز وجل، فيعطي شيئا لمن لا يستحقه، يعطي الحلق للي بلا ودان. هذا كلام أيضا افتراء وطعن في حكمة الله عز وجل. والله عز وجل كل أفعاله مبناها الحكمة، فسبحان رب العزة جل وعلا. المسألة المئة الاستدراك والاقتراح على الله، يعني التحكم على الله، هي قريبة مما سبق، قريبة مما سبق. يعني قالوا طيب هم الله عز وجل لم ينزل القرآن على رجل من القريتين عظيم، طيب أنزله على يتيم أبي طالب، فلماذا ينزله منجما مفرقا حسب الأحداث؟ لماذا ظل القرآن ينزل؟ طبعا ظل القرآن ينزل طوال حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، يعني في مدى 23 عاما. فهو في مكة كان ينزل عليه القرآن حسب الأحداث، تنزل عليه سورة الكهف، تنزل قبلها سورة أول شيء سورة اقرأ، المدثر، غيره غيره. فقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هنا أيضا طعن في حكمة الله عز وجل، أنت يا رب تنزل القرآن منجما يعني مجزأ على الرسول، لماذا لا تنزله كله مرة واحدة؟ ويقولون ما هو الله أعطى موسى عليه السلام التوراة كلها جملة واحدة، ولعل الله سبحانه وتعالى أنزل الزبور جملة واحدة، ولعله أنزل الإنجيل جملة واحدة. فالله يفعل ما يشاء سبحانه، والله له الحكمة التامة البالغة. ونزول القرآن منجما مفرقا على الأحداث والأيام، هذا في كل مرة يثبت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتظهر حكمة الله تبارك وتعالى، ويؤيد بالآيات التي. ولكن هناك من الناس إن يروا كل آية لا يؤمنوا به، نعوذ بالله. فهم الآن يقترحون على الله ويقولون كيف يفرق الله القرآن وينزله منجما يعني مجزأ، ولماذا لا ينزله جملة واحدة؟ فهذا طبعا تعقيب على الله واستدراك على الله، وهذا متضمن لإنكار حكمة الله تبارك وتعالى. والإنسان لابد أن يعبد الله ويعلم أنه هو العليم الحكيم، وأن كل فعل لله عز وجل مبناه الحكمة، ولكن أهل الجاهلية لا يعقلون. وربنا عز وجل لما نزل القرآن مجزأ كان ليناسب الأحداث التي تواجه النبي صلى الله عليه وسلم، وليؤيده في كل مرة، وليثبت صدقه وصدق ما ينزل عليه. قال كذلك لنثبت به فؤادك، يربط على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وقلب النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم قلب خلقه الله تبارك وتعالى، لأنه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وهذا القرآن أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. معنى ذلك أن قلب محمد أعده الله ليكون أقوى من الجبال الشم الراسيات. قال تعالى كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وربنا قال وقرآنا فرقناه، يعني فرقناه مجزان لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وربنا هنا ذكر بالتعظيم فرقناه ونزلناه ليبين حكمته وتعظيم نفسه سبحانه عز وجل، وكذلك أيضا تسهيلا للناس ونسخا لآيات وتدرجا في الأحكام. هذه حكم عظيمة جدا تتعلق بالقرآن وهم لا يفهمونها، وإنما هم ينكرون ويريدون الطعن في حكمة الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى له الحكمة البالغة، ولو نزل القرآن جملة واحدة لما استطاع الناس، يعني لو نزل في مكة تحريم الخمر وإيجاب الحج والصيام والزكاة والحجاب ومنع الزنا ومنع كذا، هذا كان على الناس. الله أعلم بقلوب عباده سبحانه عز وجل، درج عليهم الأحكام رحمة بهم. فتنزيل القرآن بهذه الطريقة المفرقة المجزأة دليل على رحمة الله البالغة وعلى حكمته البالغة العظيمة سبحانه، حسب الوقائع التي يمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أن كل نازلة تجد الحكم وكل حادثة تجد المناط التي تتعلق به. لكن عموما حتى الآن تجد يخرج هذا علماني، هذا فيلسوف، هذا إسلام البحيري، هذا غيره، ويعدلون ويقولون يعني هو ربنا عز وجل في أشياء لم يكن يعلمها، ويطعنون في حكمة الله عز وجل، وهذا كل تقدمه بين يدي الله ورسوله. قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقترحوا وتستدركوا على الله عز وجل. فالحكمة البالغة لله عز وجل والحكمة البالغة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لماذا يا الله عز وجل يسمح للرجال بالزواج من 4 نساء ولا يسمح للمرأة بالزواج من 4 رجال؟ لماذا يفرض الحجاب على المرأة وهو سجن لها؟ لماذا تحرم الخمر وهي شيء لذيذ؟ لماذا يحرم الزنا وهي أشياء طبيعية الجسد يتحرك بها؟ أشياء نعوذ بالله من كل من ينظر على الله ويحاول قسمة رحمة الله تبارك وتعالى، ويحاول أن يرى نفسه أحكم وأعلم من رب العزة جل وعلا، نعوذ بالله من ذلك. المسألة 100 احتقارهم للفقراء، وهذه طبعا مبنية على ما سبق، أو المسألة الأولى التي ذكرناها الكبر، نعوذ بالله، الكبر بطل الحق وغمط الناس، احتقار الناس، ازدراء الفقراء. ولكن الله عز وجل رد عليهم، قال سبحانه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الفقراء الضعفاء هؤلاء لا تطردهم، بل ارفق بهم وكن معهم. ولذا هم الذين استكبروا يقولون للذين استضعفوا دائما هل تؤمنون بهذا الرسول، كما قالت قوم ثمود المستكبرون منهم، قالوا للذين استضعفوا أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، يعني نشك في ذلك. طبعا الذين استضعفوا قالوا إن بالذي أرسل به مؤمنون، الذين استكبروا قالوا إن به كافرون، إن بالذي آمنتم به كافرون، وعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم والعياذ بالله. وقوم نوح قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، كما بينا في مسائل سابقة. فهذا التكبر على الناس، والتكبر على الناس، الشخص الذي يتكبر على الناس يا أخوانا هو يعظم نفسه في الحقيقة، ويؤله نفسه ويرى أنه أفضل من غيره، معجب بنفسه، معجب بنفسه والعياذ بالله. وهذا طبعا لا ينبغي للعبد أن يعجب بنفسه أبدا، وإنما الإنسان إذا أراد أن يفتخر يفتخر بدينه، ويفتخر بربه ومولاه، ويفتخر بكتاب الله عز وجل. أما إن الإنسان يرى نفسه أعظم من غيره وأفضل من غيره ويعجب بنفسه وينظر إلى الناس على أنهم فقراء لا قيمة لهم، فلنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، قال ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. 4 عقوبات على أنواع 3 من البشر: شيخ زان أو شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. حديث صحيح، حديث صحيح. طيب
ما معنى ذلك؟ الثلاثة، الأول نفسر الثلاثة ما هم؟ الثلاثة هؤلاء شيخ زان، إنسان كبير في السن والعياذ بالله، ويزني. سبحان الله، ماذا تركت للشباب؟ إذا كان لا يجوز للشباب أن يزنوا، كيف تزني أنت والعياذ بالله؟ في الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم كلاما ينفعهم بل يقرعهم ويلومهم لوما عظيما، ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم أي نظر رحمة بهم، ولهم عذاب أليم. شيخ زان والعياذ بالله. الله يكره الشاب الزاني، ولكن كرهه للشيخ الزاني أشد. أنت الحياة مضت معك، كيف تفعل هذا والعياذ بالله؟ كيف تفعل هذا الأمر السخيف جدا؟ لكن طبعا ليس مقصود المسألة هذه. ملك كذاب، أنت ملك، لا يقدر لك أحد على شيء، بل أنت تستطيع أن تعاقب الناس، فلماذا تكذب؟ لا يجوز أن تكذب أبدا. هو الكذب لا يجوز لا للملك ولا للغفير ولا لأي شيء، لأن الكذب فجور. لكن أنت أيها الملك كيف يعني تكذب؟ العائل الفقير اللي احنا قال: وعائل مستكبر. عائل يعني إنسان فقير يعول، محتاج إلى العول، عدم المال. طيب الذين يتكبرون يفتخرون ولهم خيلاء بسبب المال طبعا ملومون ولا يجوز لهم، لكن هم عندهم سبب في أذهانهم وفي وهمهم وفي وسوسة شيطانهم أنهم يستحقون الفخر والخيلاء على الناس بسبب ما معهم من غنى فاحش وثروة في الدنيا، لأنها ثروة ظاهرة في الدنيا، والناس تفتح الناس تذل وتحتاج إليه، يشعرون بالكبر والطغيان. كان أو أما تستكبر لمرة فلم يبق لي أي برد، ولا أنت ولا الشيخ الزاني والإمام تخلق بحقه تعالى والعياذ بالله. فلا ينبغي للعائل أن يستكبر أبدا، لا ينبغي لأحد أن يستكبر، فما بالنا بالعائل الفقير كيف يستكبر؟ رواه الإمام مسلم. فأولى الأخلاق العظيمة عدم الكبر والتواضع، ولذا يجب على الآباء أن يعلموا أبنائهم عدم التكبر على الناس ويعلموهم التواضع لهم. قال لقمان لابنه: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طول، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. والله عز وجل قال: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فالكبر ينبغي أن نعلم أولادنا وأنفسنا قبل أولادنا ألا نتكبر، بل أن نتواضع تماما، نعرف حجمنا. رحم الله امرأة عرف قدر نفسه، من أنت وما أنت. فقالوا: لا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. والمرح يأتي من الفرح، من التبختر. لا يجوز الإنسان أن يمشي متبخترا مختالا كأبي جهل، يدب على الأرض ويقول: أنا أعز من مشى بين لابتي، إن الله لا يحب كل مختال فخور، لا يحب المستكبرين على الناس، المعرضين عنهم، المستكبرين عليهم. ولكن هؤلاء المستكبرون لا يعقلون، لو كانوا يعقلون ما فعلوا هذا أبدا. والله لا يحب الذين يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة لمن؟ للمتقين. ولذا قارون لما استكبر في الأرض ونظر إلى الناس نظرة احتقار بسبب غناه الفاحش جدا، ولم يعلم أن هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى، وقال: إنما أتيت على علم عندي، فالله جل فخسفنا به وبداره الأرض. ولذا ذكرنا أن المتكبرين يقولون لنوح عليه السلام: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، نتبعك الفقراء الذين لا قيمة لهم في المجتمع ولا شيء. ولذا حذر أو نصح الله سبحانه وتعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. فطرد الفقراء واحتقارهم ظلم والعياذ بالله. وقال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا،
هم ظنوا ان الله لما من عليهم بالمال والغنى انه ينبغي ان يمن عليهم ايضا بالتفضيل، هذا غير صحيح. اليس الله بأعلم بالشاكرين؟ بلى والله بلى. ولذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. فليس المساله بالفقر والغنى، وإنما المسألة بالذل لله والخضوع لله تبارك وتعالى. فإياكم والتكبر، احنا قلنا إن الكبر رداء الله، والذي ينازع الله في ردائه أو إزاره يقسمه الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، في مسائل الجاهلية المسألة الثانية بعد المئة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اتهامهم لأهل الإيمان في نياتهم ومقاصدهم، واتهامهم لأهل الإيمان في اتهامهم لأهل الإيمان في نياتهم ومقاصدهم، أو هي رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا، يعني أنهم هم يتهمون الرسل وأتباع الرسل أنهم إنما يريدون بالدعوة إلى الله الدنيا والشهوات، وأنهم غير مخلصين لله عز وجل. فأجابهم الله بقوله: وما عليك من حساب ما عليك من حسابهم من شيء، وبأمثالها من الآيات. فأهل الجاهلية يشككون في النيات ويقولون بالنسبة للفقراء الذين آمنوا بالرسل: هم ما آمنوا إلا من أجل أن يحصلوا على أطماع من أطماع الدنيا. وهذا عجيب، لأن الذين آمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم في أول دعوته لم يحصلوا على شيء أبدا، بل منهم من خسر ماله كصهيب الرومي، ومنهم من خسر الحياة المرفهة والنعيم الذي كان يعيش فيه كمصعب بن عمير رضي الله عنه، فإن أمه كانت تدلله وكان يعيش في رفاهية، فلما أسلم فعلت به الأفاعيل وتخشف جلده حتى إنه لما قتل شهيدا لم يجدوا ثوبا يكفنه فيه، وإنما كان عليه ثوب إذا غطى رجليه ظهرت رأسه، وإذا غطوا رأسه ظهرت رجلاه. فما الذي نالوه؟ لم ينالوا من الأمور شيئا، ولكنهم هكذا يتهمون من أهل الباطل. كما قال آل فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام، قالوا لعلى موسى وهارون: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. هذا قوم نوح قالوه عن نوح، وقوم ثمود قالوه عن صالح، وقوم هود قالوه عن هود، قوم عاد يعني قالوه عن هود. وقال الفراعنة أو أتباع فرعون عن موسى عليه السلام هو أخوه هارون: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. فهم يرمون الأنبياء بأنهم يريدون العلو والشرف والرئاسة ويشكون في ذلك. ولذا لما جاء عتبة بن أبي ربيعة يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن كنت تريد شرفا وليناك علينا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا. وهم يرمون فقراء المؤمنين بأنهم يريدون الغنى والثروة باتباعهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا عجيب. الحقيقة أن الذين اتهموهم بذلك هم المنافقون بعد ذلك في المدينة، ولذا ربنا عز وجل حض النبي صلى الله عليه وسلم على الاهتمام بالفقراء، وقال له: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فهم يريدون وجهه، فالله عز وجل دافع عنهم وقال يريدون وجهه، يعني لا يريدون متاع الدنيا، يعني هم يريدون وجه الله، وإرادة وجه الله هو الإخلاص. فإن سألوك ما هو الإخلاص قل: الإخلاص أن تريد بعملك وجه الله، هذا هو الإخلاص. فهنا هم اتهموا المؤمنين بهذا، والمنافقون أيضا اتهموا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وأنهم ما يخرجون إلا للغنائم والأموال. وكذلك مؤرخ أهل الكفر هم يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم والذين معه غزوا العالم، إنما هم يريدون نهب أموال الناس وإذلال الناس، ويريدون أن يأخذوا أموال الناس إذا ويحتلوهم ويصادروا أموالهم ويستعبدوهم ويسترقوا نساءهم، والذين يستسلمون لهم يفرضون عليهم الجزية ويعني يأخذون منهم الأموال في صورة جزية ويعتبروهم مواطنين من الدرجة الثانية. كل هذا كذب، لأن من أسلم فهو لنا ما له ما لنا وعليه ما علينا، وهو منا ونحن منهم. فكان الغرض الأساسي هو تعبيد الناس لرب العالمين، وإزاحة الناس عن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. لكن تقرأ كتب المؤرخين الأجانب تجد هذا الكلام السخيف، وللأسف يكرره بعض من ينتسبون للإسلام والذين يدعون الثقافة والعلمانية وغيرها، يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم والذين معه بأنهم كانوا يريدون الشهوات والأموال والجواري والعبيد. هذا كله باطل. ولازال الآن كثير من الناس المستقيمين الذين استقاموا على طاعة الله وعلى المنهج السلفي يتهمهم كثير أيضا من المسلمين، أنتم تمولون من الخارج وأنتم تتبعون الدولة الوهابية وتحصلون على الأموال، أنتم تتاجرون بالدين. أعوذ بالله. وإن كان هناك نماذج تتاجر بالدين فعلا كالقرضاء وغيره، هؤلاء فعلا يتاجرون بالدين، والذين ذهبوا إلى معمر القذافي محمد حسان وغيره من هؤلاء يوسف القرضاوي ومحمد حسان وعمر عبد الكافي هؤلاء، وأخذوا الشيكات من القذافي، شيكات بملايين الدولارات. فلكن الإنسان المخلص لا يريد إلا وجه الله، ولا يريد جزاء من الناس ولا شكورا، وإنما يريد الثواب الآخرة. فهذا من أفعال الجاهلية. قال المسألة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة بعد المئة، يعني ست مسائل معا: الكفر بالملائكة، الكفر بالرسل، الكفر بالكتب، الإعراض عما جاء عن الله، الكفر باليوم الآخر، التكذيب بلقاء الله. ست مسائل. المسألة الثالثة بعد المئة: الكفر بالملائكة، يكفرون بالملائكة وهي كلها من أمور الجاهلية. فهم طبعا لا يؤمنون بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يؤمنون بأي رسول، لأن التكذيب برسول واحد يساوي التكذيب بجميع الرسل. ولا يؤمنون بالكتب، ولا يؤمنون بالملائكة، ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر طبعا، ولا يؤمنون بلقاء الله في الآخرة، يعني معناها لا يؤمنون بالغيب. فهم لا يؤمنون بالغيب، فلذلك لما ذكرت الملائكة كفروا بالملائكة، وبعضهم قال هم بنات الله، وكفروا بالكتب وكفروا بالرسل، وطبعا يكذبون باليوم الآخر. وجاء العاص بن وائل عليه لعنة الله وفت عظما ثم نفخه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيبعث هذا بعد الموت؟ فقال: نعم، الله جل يبعثك ويدخلك النار. فهم يكذبون باليوم الآخر، ومن كذب باليوم الآخر فإنه لا ينفع لا إيمان بالله ولا إيمان بالكتب ولا إيمان بالرسل ولا إيمان بالملائكة، ولكن هي سلسلة متصلة. فهم يكفرون بأمور الغيب، وهذه كلها من أمور الغيب. الله جل ذكر أهل الإيمان أهل التقى وقال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. وأعظم الغيب الإيمان بالله، ولذا هم لو كانوا يؤمنون بالله حق الإيمان ما قالوا تأتي بالله والملائكة قبيلة، رغم أنهم يؤمنون بربوبية الله بأنه الخالق الرازق المدبر، ولكن لا ينفعهم هذا، لأن الإيمان بالله لابد أن تكون الألوهية هي الأساس فيه، لأن الألوهية هي نتيجة الربوبية، فالمؤمن بالألوهية مؤمن بالربوبية ولا شك، والألوهية هي صرف العبادات القلبية والبدنية لله سبحانه وتعالى. فهم لا يؤمنون بأعظم الأيمان، بأعظم أركان الإيمان هو الإيمان بالله، وبالتالي لا يؤمنون لا بملائكته ولا برسله ولا بكتبه ولا بالوحي ولا باليوم الآخر، لأن هذا كل الإيمان بالغيب. فأهل الجاهلية لا يؤمنون بالغيب، وكان كانت الدعوة مركزة على هذا، يعني مركزة على أنكم في الحقيقة أيها الكفار، كفار مكة، لا تؤمنون بالله، لأنكم لو كنتم تؤمنون بالله ربا حقيقة كما تقولون، وإن سألناكم من خلقكم تقولون الله، ومن نزل من السماء ماء تقولون الله، ومن رب العرش العظيم تقولون الله، ولكن الله هذا هو الذي يعبد وحده ولا يعبد معه أحد أبدا، وأنتم لا تفعلون هذا، وحاربتم الرسول الذي جاء ليقول لكم صلى الله عليه وسلم، الذي جاء ليقول لكم أفردوا الله بالألوهية كما هو منفرد بالربوبية. وأما إيمانكم الإيمان بالملائكة أنتم كذبتم وقلتم الملائكة إناث، جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، وكذبتم طبعا باليوم الآخر وهو غاية التكذيب والعياذ بالله. فإذا كان كذبتم باليوم الآخر فأنتم لا تؤمنون لا بالثواب ولا بالعقاب ولا بجنة ولا بنار، فإذا كيف تستقيم الأحوال؟ لا يمكن أن تستقيم الأحوال. العلمانيون الآن الذين يريدون فصل الدين عن الدولة هم في الحقيقة لا يؤمنون، لأنهم لو كانوا يؤمنون بأن الله هو الإله المعبود بحق وحده لقالوا نرضخ لحكم الله ونرضى بحكم الله. أما الذي يرفض حكم الله في الحقيقة، الذي يرفضه يجحده ويستحل الحكم بغيره، الذي فعلا هو لا يمكن أن يكون مؤمنا بألوهية الله عز وجل. هذه حقيقة، هذه حقيقة. فهم لا يؤمنون ويسخرون من الرسل، وفي كل وعلى مدى تاريخ الرسل كانوا إما أن يكذبوا بالله أو يكذبوا بالملائكة أو يكذبوا باليوم الآخر، وطبعا يكذبون بالرسول الذي أرسل إليهم كما حدث من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وغيرهم. فهذه مسائل معروفة أنهم لا يؤمنون بالغيب، فيمكن أن نسمي هذه المسائل عدم الإيمان بالغيب، ولكن التفصيل فيها مطلوب، ورحمة الله على الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قال: المسألة التاسعة بعد المئة تكذيبهم لبعض ما أخبرت به الرسل، يعني أشياء يخبر بها الرسل يكذبونه. وهنا المسألة: ألا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فالله عز وجل قال: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، فهم لا يصدقون أن الله مالك يوم الدين، ولا يصدقون بأنه يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: المسألة التاسعة بعد المئة التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، كما في قوله: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، ومنها التكذيب بقوله مالك يوم الدين، ومنها لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهذه المسألة فرع من المسألة السابقة اللي هي التكذيب باليوم الآخر. فمنهم من يكفر باليوم الآخر كله جملة، يعني ما في بعث أصلا، ما في بعث أصلا، وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ومنهم من يؤمن بالله واليوم الآخر ولكن ينكر جهودا بعض الأمور التي تحدث فيه. كان يقول: نعم نبعث ولكن لا حساب ولا وزن أعمال ولا جنة ولا نار. والمعتزلة طبعا ينكرون الميزان وينكرون وزن الأعمال وينكرون وجود الجنة والنار حاليا والعياذ بالله، وهم مشابهون لأهل الجاهلية. ومن الناس من ينكر أشياء في اليوم الآخر والعياذ بالله، ومنهم من ينكر الشفاعة، والمعتزلة ينكرون الشفاعات جميعا. فطبعا هؤلاء ينكرون شيئا مما هو معلوم أنه موجود في اليوم الآخر. والذي يكفر ببعض الشيء كمثل الذي يكفر به كله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لأنه يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. من هم؟ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ومنهم الذين يكذبون بالحساب، ومنهم الذين يقولون يوم القيامة في بعث، ولكن إلى الجنة أو إلى النار مباشرة من دون حساب كالنصارى. فالنصارى يؤمنون بأن الناس كلها تبعث، وجميع النصارى أرواحهم تدخل الجنة وأجسادهم فنيت، وأما الآخرون فإنما يدخلون النار جميعا بلا حساب، بلا حساب ولا مفاضلة، لا إله إلا الله. واليهود يظنون أنهم يدخلون الجنة وأنه لا يدخل الجنة إلا هم، ولذا قال الله: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فيعني التكذيب باليوم الآخر أنواع وأحوال وفروع، فمنهم من يكذب بالحساب ويكذب بالجزاء على الأعمال، ويكذب بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذه مشكلة والعياذ بالله. فالإنسان إذا جاء يوم القيامة وليس معه عمل صالح فإنه لا بد من دخول النار. وأعظم العمل الصالح الشهادتين: الإيمان بالقلب، تصديق واليقين والإقرار وعمل القلب، ونطق اللسان وعمل الجوارح. فلا يمكن يوم القيامة نجد أعمالا تباع ولا تشترى. في الدنيا الإنسان يبيع ويشتري، أما في الآخرة لا بيع ولا شفاعة ولا خلة ولا صداقة ولا شفيع ولا صديق حميم، ما في. ففي الدنيا لك صديق تذهب إليه يعطيك، لك أب تأخذ منه، لك ابن تأخذ منه، لك زوجة تودها وتودك، لك أصحاب. أما في الآخرة الكل يفر من الكل إلى أن يتم الحساب، الكل يفر من الكل. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فلا توجد خلة يوم القيامة، لا توجد صداقة، ولن ينفعك أحد، ولكن ربما يشفع لك أحد بعد ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الشفيع صلوات الله وسلامه عليه، والصالحون يشفعون، ولكن كل هذا بعد التأكد من النجاة أو عدم النجاة. فليس لك إلا الله سبحانه وعز وجل. إذن الوحيد الذي ممكن تضمنه وتأخذه معك وتضمن أنه لا يتركك ولا يفارقك العمل الصالح، هذا لا يخونك أبدا أبدا، منذ أول ما تنزل في القبر تجده معك ولا يتركك أبدا حتى تدخل الجنة. سبحان الله. قال الله: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق هم يعلمون. الذي شهد بالحق، والحق هو لا إله إلا الله، فلا بد الإنسان يشهد بقلبه ولسانه ويموت على ذلك، ويعلم أن لا إله إلا الله لها مفتاح الجنة، ولكن لها أسنان، فلا بد من العلم ولا بد من العمل، لا بد من علم وعمل، لأن الإيمان قول وعمل. فهم يكذبون ببعض الإيمان وببعض الدين ويؤمنون ببعض، هذا عجيب. واليهود لا يؤمنون بعيسى ولا محمد صلوات الله وسلامه عليهما، والنصارى لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة لا يؤمنون بعيسى رب النبي والرسول، بل يؤمنون بأنه الله وابن الله. قال: المسألة العاشرة بعد المئة: اعتداؤهم على دعاة الحق، يعني إيذاء الدعاة للحق، ويأمرون يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، يعتدون عليهم بالأذى والضرب بل بالقتل أيضا، وقد ذكر الله ذلك سبحانه. وهذا مثلا فعل اليهود وفعل الجاهلية. وأهل الجاهلية أرادوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم، وكان القرار الأخير الذي اتخذوه في دار الندوة هو قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعوا 40 رجلا بسيوفهم ليتربصوا له عند خروجه فيقتلوه. فهذا قتل الأنبياء، ولكن الله نجاه. وأرادوا وقاتلوه، يعني هم أرادوا قتله في مكة، وأرادوا قتله وقتاله في بدر وأحد والخندق في معاركهم، أرادوا قتله. واليهود أرادوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم وجربوا ذلك، وحاولوا مرة ونجاه الله حين أرادوا أن يلقوا عليه حجرا من أعلى، وجربوا المرة الثانية وأطعموه طعاء الشاة المسموم، وقتلوا زكريا ويحيى قبل ذلك. ومحاولات قتل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولذا الله يعصمه من الناس. وأيضا قالوا لنوح عليه السلام، أهل الجاهلية قالوا لنوح عليه السلام: لن نرجو منك، يعني سنقتلك رجما، لن نرجو منك. وهددوهم بالقتل، وقالوا للوط وهل نرجو منكم. فالدعاء إلى الله يهددون بالقتل من أهل الجاهلية. قال الله: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ولم يقل وقتلوا، إنما قال يقتلون، يعني دائما أهل الجاهلية يتربصون بالأنبياء وبأتباعه ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، يعني الذين يتبعون الرسل ويدعون إلى الله، فبشرهم بعذاب أليم. وكل محارب لدعوة الحق ويريد قتل أهل الحق، والعياذ بالله يريد ذلك، نعوذ بالله. وفرعون يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، والنمرود يقتل، كل أهل الجاهلية كانوا يريدون قتل الحق. لذا انظر إلى ماذا قال فرعون، قال: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. سبحان الله، ذروني أقتل موسى. وقالها بعد ذلك لما قالوا له قومه ملأه المجرمون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال ماذا؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهر. وهكذا كل الطغاة الكفرة يريدون قتل الدعاة إلى الله على الحق، والعياذ بالله. فهذا مسلك أهل الجاهلية، قتل الأنبياء وقتل أتباع الأنبياء. وقالوا لشعيب: ولولا رهطك لرجمناك. وهو شعيب له قوم وله منع وعزة، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فهكذا دائما يفعلون، والعياذ بالله، هكذا دائما يفعلون. طيب، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، أصلح الله أحوالنا وأحوالكم.